هذه الحديث الذي يليه
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشهد السلام بينكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال أنبانا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع.
إسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد هذا أقرب الشيخان مئات الأحاديث لهذا الطريق. ومن المكثرين عن الأعمش هناك في الصحيحين من أشهرهم وكيع ومحمد بن خازم أبو معاوية يروي عن وكيع. هذا الإسناد محمد بن خازم عن الأعمش عن محمد بن خازم عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مئات الأحاديث موجودة في صحيح مسلم. يعني لو كان نظر في كتب الأطراف يحفظ مجرد ما يحفظ هذا الإسناد ويبدأ يتذكر المتون التي تحتها يحفظ أسانيد مئات المتون لهذه المتون يحفظها بأسانيدها. وهذه من فوائد كتب الأطراف كما قلنا أكثر من مرة. أبو معاوية من هو؟ محمد بن خازم وهو قرين وكيع وكيع بن جراح والأعمش سليمان بن مهران وأبو صالح الإخوان السمعان التابع الجليل المكثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نسمع شرح الإمام النووي وقبل ذلك تبديل الإمام النووي على الحديث.
قال النووي رحمه الله باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إشفاء السلام سبب لحصولها. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشهد السلام بينكم. وفي الرواية الأخرى والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا.
تدخلون الصواب بالنسبة للنون أم تثبت؟ طيب تثبت أم تثبت؟ تثبت. اللهم لا تدخلون نافية أم ناهية؟ نافية وليست جازمة ليست ناهية وإنما هي نافية. الناهية التي تجزم أما النافية فلا تجزم والجزم حتى النور يكون حتى النور الأفعال الخمسة. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هذه لا تؤمنوا نافية أم ناهية؟ هي نافية بحيث المعنى نافية فالأصل أن تثبت النور أليس كذلك؟ الأصل أن تثبت النور. الأصل في الحديث أن يكون لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أول أدلكم إلى آخر الحديث. ولذا استشهر العلماء حذف النور من قوله ولا تؤمنون وقع في صحيح مسلم وفي جل الأصول ولا تؤمنوا بحذف النور. نسخة القاضي عياض كما في كتابه إكمال المعلم فيها إثبات النور قال الحمد لله يرفع الإشكال. وقع إثبات النور في بعض النسخ المغربية من الصحيح وهذا يرفع الإشكال وهذا هو الجادة هي السابلة والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله هكذا هو في جميع الأصول والروايات ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة
لكن ليست مشهورة، والشواهد عليها قليلة وضعيفة، وكلمة معروفة وكلمة صحيحة يعني كلمة فيها نقد جيد. والله أعلم. نسمع.
قال: وأما معنى الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب،
أي لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه إلا بأن تفشو السلام الجالب للمحبة الإيمانية والألفة الشرعية. وهنا ينبغي أن ينظر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ثم في قوله: ولا تؤمنوا. ما معنى الإيمان في الكلمة الأولى؟ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، الإيمان المطلق. فلا يدخل أحد الجنة، فالجنة محرمة على كل أحد إلا أن تحقق الإيمان به، وقد وقع التصريح بذلك في أحاديث كثيرة. ثم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هل هنا المراد ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل المراد مطلق الإيمان أم كمال الإيمان؟ أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ لو كان المراد أصل الإيمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا لكانت الجنة حراما على من مات وقد أبغضه وقد أبغض واحدا من المسلمين. ولذا يدخلون الجنة حتى تؤمنوا، إما أن يقال أنها على ظاهرها وأن الجنة حرام على كل أحد حتى يحقق الإيمان في نفسه أي أصل الإيمان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أي لا يكمل إيمانكم حتى تقع المحبة بينكم. وقد يقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أي كمال الإيمان، ولا تدخلون الجنة حالا حتى يقع الإيمان تام، لأن نقع الإيمان تام إنكم ستعذبون، ولكن عذابا ليس مخلدين فيه في النار. الأولى تستمع الوجهين، والثانية لا تستمع إلا وجها. تسمع كلام النووي وتوجيهه.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. وهذا الذي قاله محتمل والله أعلم،
وهو الكلام الثاني: لا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك، بمعنى دخول الجنة في الحال من غير النظر للمعالي. والله أعلم. نعم.
قال: وأما قوله قصد السلام بينكم، فهو بقطع الهمزة المفتوحة.
قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الثاني: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، المراد هنا الإيمان التحاب الذي هو خصلة من خصال الإيمان العملية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع نصفين أو بضع نصفين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها الموت الصعود عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، المراد خصال أو شعب الإيمان العملية، وليس المراد أصل الإيمان. المحبة من شعب الإيمان، ولذا من أن يذوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بنا: أحدكم قام الإيمان حتى يحب لله ويرضى لله، وأوثق رب الإيمان حب الله وحب الله والإعطاء لله والمنح لله كما ورد في السنة البويه وغيره. تسمع.
قال: وأما قوله أفصوا السلام، أفصوا السلام بينكم، فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف، كما تقدم في الحديث الآخر،
وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مر بنا، وهو أيضا في صحيح الإمام البخاري، وهو لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فإقراء السلام من شعب الإيمان، ومن أسباب الجالبة الألفة والأخوة والمحبة على من تعرف وعلى من لا تعرف. وكما ثبت في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشرار الساعة السلام على الخاصة، أن تمر بمسلم فلا تسلم إلا على من تعرف، أما من لا تعرف تقول له السلام عليكم. هذه من أشرار الساعة، وهذه موجودة عند كثير منا، وقليل منا من يحرص على إفشاء السلام. وإفشاء السلام فيه تواضع، وفيه ولاء للمؤمنين، وإظهار بشعارهم، وحرص عليهم، والتعرف بالسلام بدون ذكر. ولذا قال بعض المستطيل من العلماء أن تارك الصلاة، أضر بكل مسلم من آدم إلى قيام الساعة، لأنه لا يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو يضر المسلمين جميعا. ولذا إظهار شعار الإسلام من الأمور المهمة ينبغي أن نحرص عليه حتى تقع المحبة والمودة، وهو من أحسن المداخل لأن تتعرف على من تحب من الناس. نسمع.
قال: والسلام أول أسباب التألق ومفتاح استجلاب المودة، وفي إشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري رحمه الله في الصحيح: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، فقد جمع الإيمان والإنصاف من نفسك. الإنصاف من نفسك، ورجل السلام للعالم، والإنفاق من الإخيار.
وهذا أثر في صحيح الإمام البخاري، واحسن الإمام النووي لما قال وذكر، ولم يقل النووي وخرج. قال النووي رحمه الله: وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وذكر هذا الأثر في كتاب الإيمان في الباب 22 منه، وبوب عليه باب إفشاء السلام من الإيمان. بوب الإمام البخاري، قال: باب إفشاء الإيمان، إفشاء السلام من الإيمان. ثم قال: وقال عمار، وذكر هذا الأثر، ثم أورد تحته حديث عبد الله بن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال: إفشاء السلام، أن تقرأ طعام الطعام، أو أن تطعم الطعام، وأن تفشو السلام على من تعرف ومن لا تعرف. الإمام البخاري علق هذا الأثر ولم يذكر إسناده، ومن الخطأ أن يقال في معلقات البخاري أخرج البخاري، فالإخراج هو ذكر الإسناد، الإخراج هو ذكر الإسناد، ذكر الإسناد هذا المثل. ولذا من الخطأ المعلقات أن يقال أخرجها، وإنما يقال علقها أو يقال ذكرها، وهذه قاعدة مهمة في التحرير. ثم هذا الأثر من أثار مهمة، ولا يبعد أن يكون عليه أثار نبوة. قال عمار رضي الله تعالى عنه وهو ابن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنفاق من نفسك، الإنفاق خصلة عزيزة، وفي الإنفاق أداء الحقوق. وما أوصف مولاه فإنه يفعل ما يأمر به ويجتنب ما نهى عنه. وأخرج ابن عبد البر في كتابه الجامع بسنده إلى مالك بن دار الهجرة قال: الإنصاف عزيز. ولعل قائلا يقول اليوم: الإنصاف عزيز. ولسيما لما يكون المقام مقام هوى وحظ نفس، نسأل الله العفو والعافية. فثلاث خصال من أتى بهن فقد أتى بالإيمان: أن تنصف لنفسك وأن تقول الحق ولو كان عليك، وأن تعطي خصمك ومبغضك وشارئك حقه. وهم السلام العالم واحترام العلماء فيه إشارة إلى تبجيل وتطهير الدين، لأنهم هم فراسة، والطعن فيهم طعن في الدين. فمن رامى مكتب قضية فإنه أول ما يطعن في الشهود، والشهود هم علماء الملة. ولذا والعياذ بالله من يطعن فيهم لا يسلم له حال. وكما قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعارف الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالكلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. والإنفاق من الإخفاق، ومن هنا بمعنى عند أو بمعنى مع. الإنفاق مع الإخفاق، والإخفاق قلة والحاجة، والإنفاق مع الحاجة والقلة فيه تعلق، فيه إشارة إلى تعلق القلب بالآخرة والزهد في الدنيا. فمن اجتمع فيه هذه الخصال فهو على خير. فالشرع الحديثية تقضي أن هذا القول قول عمار، ولذا ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، قال: وقال عمار. وقد ورد مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح. نسمع كلام النووي ثم نفصل هذا التخريج.
قال رحمه الله: وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم.
اما الموقوف فقد اخرجه احمد في كتاب الايمان، وكتابه مكتوب، ويعقوب بن شيبه في مسنده، وهو مكتوب لم تبقى منه الا بقيه قليله، ومعمر في الجامع، جميعا عن ابي اسحاق السبيعي عن صله بن زفر عن عمار، قول له موقوفا عليه. وأخرجه الجزار في مسنده، وابن أبي حاتم في العلل، والبغوي في شرح السنة، وابن الأعرابي في المعجم، من طرق ثلاثة: عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق يروي عن معمر وهو في جامع معمر من قول عمار، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رواه ثلاثة من تلاميذ عبد الرزاق ممن لم يأخذ عنه إلا بعد الاختلاط، وهو أحمد بن كعب الواسطي، ومحمد بن الصباح الصنعاني، والحسن بن عبد الله الكوفي. فهؤلاء الثلاثة رووه عن عبد الرزاق
عن معمر عن أبي إسحاق تبيعي عن صلة عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب لما قلنا الوقت وليس الرب. ولما قال الإمام أبو حاتم والإمام أبو زرع الرازيان ورجعه وهم. والصواب أنه موقوف على عمار. ولذا الإمام البخاري ذكره في صحيحه موقوفا ولم يذكر رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المدار الرافع من طرق ثلاثة عن عبد الرزاق، وهؤلاء الثلاثة روى عن عبد الرزاق بعد اختلاطه، وعبد الرزاق روي عن معمر وهو أصلا في جامع معمر موقوفا وليس مرفوعا، ولذا رفعه من تخليط عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف صاحب المصنف. نسمع.
قال رحمه الله: وبذل السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام، كلها بمعنى واحد.
ذكر العالم هنا ليس للتقييد، لأنه ورد من غير هذا القيد. وكما قلنا في إفشاء السلام إظهار لشعار الإسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام، وأنه خير الإسلام. فذكر العالم هنا ليس على وجه التقييد. نسمع.
قال: وفيها لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحارقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
معنى إفشاء السلام أو باللوازم إفشاء السلام ترك التهاجر والتباغض والتدابر والتقاطع بين المسلمين والحسد وفساد ذات البين وهي الحارقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. والهجران توسع فيه كثير من الإخوة اليوم، وغلقوا صدور أنفسهم بالهجران، الهجران أهل الكفر وأهل البدع، وهذا أمر لا يجوز الزكاة. الهجران كما يقرر شيخ الإسلام قال: الهجر دواء ينبغي أن يستخدم بوقته وبكميته وبمقداره. ينبغي الهجر أن يستخدم كالدواء في الوقت وفي المقدار. والناظر في الأدلة يجد أن الهجران المشروع لحفظ النفس ثلاثة أيام، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. بدون الثلاث لك أن تهجر أخاك، لأن النفس تهجأ والقلب يطمئن وتعرف مقدار أخيك والغضب وأثر الشيطان يزول بالتأمل والتمهل والتفكر والنظر إلى ما عندها من أخذ الحسنات وما شابه. وأما الهجر فوق الثلاث فيجوز في حالتين: الأولى لما يكون الهجر إيجابيا جازرا، ويكون في حقهم أنه سلطة مادية أو معنوية على المهجور، أنه باستسلامه لهذا الهجر فإنه يعيده إلى حضيرة الحق والدين، كهجران الأب لابنه، وهجران الزوجة لزوجها، وهجران الشيخ والأستاذ لتلميذه، وهكذا. والنظر في هذا ينبغي أن يكون كما قلنا كالدواء. والنوع الثاني الهجران الوقائي المانع، فمن كان عاصيا وله أصدقاء وغلب على ظنه إن عاد إليه بعد توبته وإنابته إلى ربه فإن حاله سيسوء ويهجرهم هجرانا وقائيا مانعا حتى يتقوى إيمانه ويرجع إليهم آمرا ناهيا مذكرا ناصحا. وقد يكون هذان السلطان من الهجر او هذان السلطان من الهجر قد يكون كل منهما سلميا او جنسيا. ومؤسس المسلم ان يستحضر انه في القائل والشاهد السلام ان لا يكون لاجل فضلته وانما لاجل الله. وكذلك يجب عليه ان يستشعر انه بهجرانه وعدم ايصاله السلام ان يكون من اجل الله. وذكر ابو جمره في كتابه لابد النفوس والمختصر بنار البخاري ايضا رائعا لعلنا ذكرناه في مره ولا باس بالاعاده. ذكر ان من خاض في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يمسك على بعضهم والدها أبو بكر الصديق وما رفع أبو بكر النفقة عنهم حتى أنزل الله براءتها من السماء. قال أبو جمرة لو أن أبا بكر قطع النفقة بمجرد قولهم لمنعها ووقع هجره اياهم من اجل حظ نفسه، ولكنه لم يمنعها عنهم الا بعد ان انزل الله براءتها من السماء. فمع قولهم قبل براءتها كان يمسك عليهم، ولذا هو لم يقطع هذه النفقه ولم يهجرهم الا لما علم انهم ارضوا الله، فما هجرهم لاجل حظ نفسه ولا لانهم خافوا في ارض ابنته. وهكذا ينبغي للهاجر ان يهم في كثير من المسائل. العلماء المحققون الكبار وقع بينهم خلاف وهي تتجاذبها الادله أو التخريجات على القواعد المذكورة عند العلماء. تجد أن أخا يهجر أخاه بسبب المسألة، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. الأصل في الهجران أن يكون في معصية واضحة بعد النصيحة والأمر والنهي والبيان برفق وليد والتودد، فلما تيأس من استجابة هذا الإنسان وعوده إلى حضور في الحق والدين إلا بهجران، ولما يغلب على ظنك أنك بهجرانك تعيده إلى ذلك تستخدم هذا الدواء. فالهجران ليس هو الأصل بين المسلمين، وإنما هو كالدواء يستخدم للمرضى منهم بالوقت والمقدار. واليوم يغلس كثير من الناس حبوب أنفسهم وأهوائهم بالهجران من أجل الدين، فتجد الواحد منهم يوالي بعض الصفقة وعلى علاقة جيدة مع بعض الجاهلين في المعاصي، وتجده على هجران مع بعض إخوانه أهل الدين، فلما تسأله عنه يقول هجرته من أجل الله. وأولئك أين هم؟ لماذا صلتك بهم على هذا الحال؟ وهذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. والأعمال كما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أعمال المتهاجرين لا تصعد إلى الله حتى يدعى الهجران الذي بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتهاجرين السابق سابق إلى الجنة، ويقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ورد حديث عن 6 أو 7 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يفسره، وهو أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل الناس إلا لمشرك أو نساء، إلا لمشرك أو نساء من بينه وبين غيره خصومة. ولذا يتفقد كل واحد منا أحواله ولينظر وليتنعم وليدقق، ولا تلقى هذه النفس في مهرجها تشمخ بصاحبها بحيث يجعله يأنس عن أن يرضخ بالحق، أن يرضخ بالحق وأن يكون على علاقة طيبة مع إخوانه. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخبركم بأنه إن شاء الله ستكون هنالك محاضرة بعد صلاة العشاء، ونستأذن إخوان الإمام أبا طلحة، والأصل في المحاضرة أن تكون بدل هذا الدرس للشيخ محمد صالح السبلان، فكان موعده أن يحاضر بنا اليوم بدل هذا الدرس. المحاضرة إلى بعد صلاة العشاء، وما أدري هل الشيخ بيننا أم لا. أجع بعد غدث. أما أنا أتصل وقال المحاضرة تقيد بعد العشاء، فإن صلى معنا نسمع له، وهو من أهل العلم، من لهم داء طيب في الدعوة إلى الله سبحانه، وله كثير من المؤلفات. فإن وجد بيننا نسمع لهم إن شاء الله بعد العشاء. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع حديث من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج، وهو حديث تميم الداري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وتميم صحابي جليل روى عنه كثير من التابعين وثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمر. ومن مناقب تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، ورواية النبي عن تميم تسمى في علم المصطلح تسمى رواية الأكابر عن الأصاوي. وماذا روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث الجثاثة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الختم في صحيح مسلم. وتميم ما زالت قبيلة من القبائل التي تسكن الخليل تنتسب إليه. وتميم لا عقب له، ولم يكن له إلا ابنة كان يسمى بها، فكنيته أبو رقية رضي الله تعالى عنه، ولا ذكر له. وذكر غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه الخليل، وأن الخليل لتميم وذريته، ولم يثبت ذلك بإسناد صحيح. وجميع ما ورد في ذلك أسانيدها إما مرسلة وإما معضلة، وهذا ما توصل إليه الحافظ ابن حجر في جزء حديثي مفرد لما سئل عن وصف جميل، وهذا أيضا ما صرح به وفصل في فقهه تفصيلا حسنا الإمام المقريزي في كتابه المطبوع ضوء الساري في أخبار تميم الداري. وتميم سكن مصر فترة ورحل بعد مقتل عثمان إلى الشام، وتوفي وهو في الشام، وحديثه الذي معنا من إفراد الإمام مسلم بن الحجاج، فلم يفرده الإمام البخاري، بل لم يخرج البخاري في صحيحه شيئا لتميم، بل لم يخرج مسلم لتميم الداري في المسند الصحيح إلا هذا الحديث. وحاد البخاري عن إخراج حديث تميم هذا في صحيحه من اختلاف الواقع في إسناده، فأخرج مسلم هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم، وأخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذا الاختلاف في سند هذا الحديث حاد عنه البخاري ولم يخرجه في الصحيح. ومع هذا فهذا الحديث صحيح بلا شك وبلا ريب، فإن تميما لم ينفرد به، فقد أخرجه الدارمي بإسناد حسن من حديث ابن عمر، وهو عنه عند الطبراني في مكارم الأخلاق والبزار وأبي الشيخ في التوبيخ والتنبيه. وكذلك ورد من حديث ابن عباس فأخرجه أحمد في المسند والطبراني في الكبير وأبي يعلى في المسند وأبي الشيخ في التوبيخ والتنبيه من حديث ابن عباس. وأيضا أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي وأبي الشيخ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة من حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبراني في الأوسط والبخاري في التاريخ الكبير من حديث ثوبان. فتعدد هذه المخارج تؤكد صحة الحديث، مما جعل بعض العلماء يقررون أن أحاديث النصيحة للمسلمين ولأئمتهم من الأحاديث المتواترة. فالنصيحة للمسلمين وعامتهم وخاصتهم الأحاديث الواردة فيها أحاديث متواترة لا شك في صحتها، والتواتر معنوي لا لفظي. قال الكتاني في كتابه أمر المتناسب رحمه الله: أحاديث بل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين متواترة. وقال الصديق فرخان: والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة، وأحق الناس بها الأئمة. والمتتبع لأحاديث عموم النصيحة يجدها أنها ثابتة عن جرير بن عبد الله البجلي، وسيمر بنا حديثه بعد هذا الحديث المسند الصحيح للإمام مسلم، وهي أيضا واردة عن حذيفة وعن أنس بن مالك وعن أبي أمامة صبري بن عجلان وعن أبي أيوب الأنصاري عبد الله بن زيد وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النصيحة للمسلمين أحاديثها في العموم متواترة، والإنسان إن أراد أن يعرف حاله ودينه فلينظر إلى حرصه على النصيحة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج عرفة بقوله الحج عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، هو النصيحة. فقال الدين النصيحة. وفساد ذلك أن من لا ينصح بالمسلمين فإن دينه رقيق وإنه قليل دين. ومن العبارات القبيحة بفرض بكلمة حسنة أذكرها بين يدي قراءة الحديث وشرحه، ذكرها الإمام الذهبي في كتابه العظيم في أعلام النبلاء في المجلد 11 صفحة 500، اسمع إليه ماذا يقول. أورد الحديث أدين النصيحة وقال: فتأمل هذه الكلمة الجامعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين. وأنت لو دعيت لا ناقص الدين لغضبت، فقل لي متى نصحت لهؤلاء؟ كلا والله، بل ليس تفسد ولا تنطق ولا تفسد لإمامك الباطل وتجرئه على الظل وتغشه. فمن أجل ذلك فقط من عينه ومن آله المؤمنين، فبالله كلي يصلح من كان يسره من يضره، ومتى يفلح من لم يراقب مولاه، ومتى يفلح من دنا رحيله وانقرض دينه وساء فعله وقيله. فما شاء الله كان وما نرجو صلاح اهل الزمان، ولكن لا ندع الدعاء لعل الله ان يلطف وان يسلفنا. نسمع أسانيد هذا الحديث في المسند الصحيح، ثم نذكر لطائف الإسناد، ثم نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد المسجد قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
هذا إسناد فيه إشكال، وهذا الإشكال بحاجة إلى أن نقف عليه. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان وهو الثوري، قال أي سفيان: قلت لسهيل وهو ابن أبي صالح. سهيل ابن زكوان السمان ابن صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قلت لسهيل. فكان يقول: قلت لسهيل إن عمرا وعمرا فرجها بفتح العين، أتدريد لنا لأنها من أيضا متى وجدت هذه الرسمة وبعدها تنوير فلا يجوز لك أن تقرأها إنه مرا، ولما تنوير تحذف الواو لأن عمر ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا يرين. فقد رأيت هذه الرسمة فلا يجوز لك أن تقرأها إلا عمرا، ولذا حذفت الواو لأن الواو هي التي تبين بين فتح العين وضمها، فلما تنوير حصل التنوير تذهبت. ويذكرون الواو لما ينورون قال إن عمرا وعمر هذا هو عمر بن دينار. قال سفيان عمر إن عمر بن دينار عمر بن دينار حدثنا عن القعقاع، والقعقاع هذا هو ابن حسين الكناني. عمر بن دينار شيخ سفيان الثوري، والقعقاع شيخ عمر في الإسلام. عن أبيسة أي عن أبي صالح وهو بشار الحمان. عن عطاء بن يزيد عن تميم. قال سفيان ورجوت أن يسقط عني رجلان، رجوت أن يحدثني عن أبيه من غير واسطتين، لأن كم واسطة بينه وبين أبيه؟ عمرو القعقاع. قال أنا أخبرت سهيل أن عمرو بن دينار حدثني عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، فرجوت أن يخبرني هو عن أبيه من غير واسطتين وإنما بواسطة واحدة فيسقط عني رجل فآخذ الإسلام أعلى بدرجة. هذا معنى السلام. ولذا العلماء مبشرون بهذا المثل على طلب الأستاذ العالي، رجاء أن يكون أستاذه عاليا، فأكرمه الله هو رجاء أن يسقط عنه رجل، فمن الله عليه في هذا الإسناد فسقط عنه رجلان، فعلى الإسناد أكثر ما يريد. كيف على أكثر ما يريد؟ هو رغم أن يسمع الحديث بواسطة سهيل عن أبيه، فقال له سهيل سمعته من الذي سمعه من أبي، أنا وأبي في هذا الحديث من طبقة واحدة في هذا الحديث، فهو سقط عليه فيه رجلان وليس رجلا واحدا. قال سمعته من الذي سمعه منه قريبا لنا ابو ذر موجود في السند، ابو صالح غير موجود في السند، لان ابا صالح سمعه عن عطاء، وسهيل ابنه سمعه ايضا عن عطاء، فكان عطاء في هذا الاسناد شيخا لأبي صالح وابنه سهيل، فساوى أباه في هذا الإسلام. ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشاب. ثم حدثنا سفيان، من القائل ثم حدثنا سفيان؟ شيخ الإمام مسلم محمد بن عبدان المكي. ثم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري. نسمع طريق الثاني.
قال الامام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
ايهما أعلى إسنادا؟ الإسناد الأول أم هذا الإسناد؟ الأول، لأن بينه وبين سفيان رجل، وهنا بينه وبين سفيان رجلان، الإسناد الأول أعلى من الثاني. نسمع.
قال وحدثني أمية بن بطان قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
هنا عطاء بن يزيد حدث من؟ أبا صالح. وهناك عطاء بن يزيد حدث سهيلا. وهذا تفصيل لما أجمله سهيل في الطريق الأول. فعطاء له سمعه من اثنان سهيل وأبوه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والجليلة والتي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدين والنصيحة. والنصيحة واجبة بالجملة وهي فرض عين بالجملة. ومتى علم الإنسان أن غيره سيقع في تقصير وليس في مآل الأمر أو سيقع في إثم أو حرام فيجب عليه أن ينصح. وإذا كان الشيء المنصوص ليس واجبا ولا يدل على تركه إثما أو على فعله كذلك، وإنما ينبغي فوات أجر وذهاب فضل تكون النصيحة سنة. والنصيحة تكون للمسلم، أما الكافر فتكون له الدعوة والكتاب. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا ينفع الكتاب، كتاب يدعى إلى الإسلام. والنصيحة اتخذت من نصح الثوب أي تخليطه، أو من نصح العسل وهو تصفيته. المنصوح فيه خير وفيه التزام الجملة، فتكون المسلم العاقل البالغ. وللنصيحة أداب نأتي عليها إن شاء الله في محلها عند قراءة كلام الإمام النووي. والإمام الخطابي كلام جامع نافع جدا النصيحة. ويا ترى كيف ننصح لله؟ وكيف تكون النصيحة لله؟ وكيف تكون النصيحة لكتابه؟ وكيف تكون النصيحة لنبيه؟ وكيف تكون النصيحة للأئمة وللعامة؟ هذا ما فصله الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن، ونقله عنه بحروفه على طوله ونفاسته أو بنفاسته الإمام النووي. اسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب بيان أن الدين النصيحة. فيه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام،
هذا كلام الإمام أبو داود السجستاني، عده حديث من أحد أرباع الإسلام. نعم.
ويرقص ما قالوه، بل المدار على هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم، وأنه داري أو ديري. وأما شرح هذا الحديث، فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجوز الأسماء ومختصر الكلام. وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه.
كم الصواب من أقوال أئمة اللغة أنه لا ترادف في اللغة مطلقا، لا يوجد في اللغة كلمة تفيد مثل كلمة اللغة العربية، لا يوجد كلمة تفيد مكان كلمة، لكن تشتمل في مكان بمعنى واحد، ثم بعد ذلك يقع بينهما وثاق وفراق. وكلما اتحدت الكلمات في المبنى اتحدت المعنى، فالفعلان متحدان بحرفين بينهما معنى مشترك اكثر من فعلين متحدين بحرف، وهكذا. وهذا امر يعرف بالاستقراء. نسمع.
قال: قال وقيل النصيحة مأخوذة من مسح الرجل ثوبه إلى خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له لما يسبه من خلل الثوب.
يعني الثوب سليم لكن فيه خرطب، والمنصوح فيه خير ولكن فيه عيب، فالإنسان ينصح الثوب ويسب الخرطب، والإنسان ينصح من فيه نقص ويسد العيب. ولذا النصيحة قائمة على سد العيب وسد الثغرة وعلى المقصد الحسن وعلى الصدق والكتمان وإرادة الخير وعدم التعيير وعدم التشعير، كما سيمر بنا بعد قليل. نعم.
قال: قال وقيل انها معصوله من مسحت العسل اذا صفيته من السمع.
كذلك العسل فيه خير يسوده كيما لا يرسل فهو السمع، فمسحت العسل اي صفيته مما فيه من الشوائب، والمنصوح فيه خير وينصح لكي يصفى من بعض الشوائب الذي فيه، والكمال عزيز بل عديم. ولذا لا بد للانسان ان ينصح، يدين النصيحه ايضا أن كل مسلم بحاجة إلى أخيه، وأن كل واحد ينبغي أن يتهم نفسه وأن لا ينظر إليها على أنها كاملة بل يتفقد عيوبه. ولذا يسر عن عمر ولم أظفر بهذا الإسناد، ولكن مشهور عنه أنه كان يقول: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. فالإنسان العاقل يبحث عن كماله بأن يرى نقصه من خلال رؤية غيره له. ولذا قيل لأحمد بن قيس: كيف تتقومك؟ كيف تتقومك؟ قال: ما رأيت شرا إلا اجتنبته، ما رأيت شرا في أحد إلا اجتنبته، وما رأيت خيرا في أحد إلا جاهدت نفسي على فعله. فأصبح صاحب ثقبه وطيبه الناس. هكذا. نسمع.
قال: شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلق. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أن النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس
في جمع الناس والتلطف في جمع الناس
والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها.
إذن النصيحة لله تكون بنقاط مفروضة ومذكورة. النقطة الأولى: النصيحة لله منصرفة من الإيمان به ونفي الشريك عنه وعدم الإلحاد في صفاته. ثانيا: وصفه بصفات الجمال والكمال. ثالثا: القيام بطاعته واجتناب معصيته. رابعا: الحب فيه والبغض فيه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وجهاد من كفر به. خامسا: الاعتراف بنعمته والشكر عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع هذه الأوصاف. والتلطف في جمع الناس على هذه الاشياء. كلام موجز يحوي كل خير. هذا هكذا ننصح لله، هكذا ننصح لله. نسمع.
قال رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناصح.
هذا مما تنصح أنت به نفسك، الله غني عنه، الله غني عن العالمين. إن فعلت ذلك تعمل على أن على نجاة نفسك من النار. الآن ننظر إلى كيف تكون النصيحة لكتاب الله سبحانه.
قال: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء، الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليها، وإلى ما ذكرنا من نصيحته.
إذن هذه النقاط أيضا هي النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. الإيمان بأن القرآن كلام الله على الحق والحقيقة، وأن الله تكلم به بصوت محرر، وأن جبريل سمعه منه وأنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر أحد من الخلق على الإتيان بمثله. ثم تعظيم هذا الكلام والإقبال عليه بالتلاوة والتدبر وتحسين التلاوة والخشوع فيها والحزن في قراءته وإقامة الحروف والذب عن القرآن والدفاع عنه بطعن الطاعنين وتأويل المتأولين والوقوف مع أحكامه. ثم تفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والوقوف مع محكمه، والتسليم لمتشابهه. ثم البحث عن العموم والخصوص والمحكم والمتشابه، ونشر علوم القرآن والدعاء إليه. للأسف بقى القرآن حتى عند طلبة العلم مهجورة، وأصبح عدد وسبنا لا نرى أحدا يدرس علوم القرآن ولا تفسير القرآن. واليوم أقبل الناس على علم الحديث، وهذا أمر حسن، والناس تتأثر كما قال شيخ الإسلام: الناس كأنفراد القطع أو القطع يتابع بعضهم بعضا، ولكن من رزقه الله عز وجل قدرة على حفظ القرآن وفهمه وتدبره وحفظ علومه فهذا يجب عليه أن يزيل الغربة عن هذا العلم، وأن يتفرغ وأن يترأس ويتصدر في فهم هذه العلوم ودقائقها، وأن يفرغ نفسه ويجلس ليعلم الناس، وأن يبث هذا العلم في الأمة، لأنه بات مهجورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما يقال عن القرآن للأسف يقال عن كثير من العلوم في هذه الأيام، وطلبة العلم حسبوا أنفسهم في علم. نعم، من يسر الله له أن يحرق علما فليدرسه ويتفرغ له، لكن لابد من التكامل، ولابد أن تقوم الدروس في سائر العلوم، وأن يجد طالب العلم سائر هذه العلوم، وإمرانا أن يدرسها بدقائقها وخطاياها فضلا عن كلياتها وقواعدها، ينبغي أن يجد ذلك موثورا. ولكن كما قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون. فكما قيل العبارات تامة والألفاظ موجزة، ولكنها تحمل معاني عظيمة جليلة، فكل فقرة تصلح أن تكون قصة من النقاط. نسمع الآن كيف تكون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله:
وأن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبسط دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك.
فليعرض كل منا نفسه على هذه الصفات وعلى هذه النقاط. هل هو ناصح لله ولكتابه ولنبيه؟ وكذلك لننظر كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين.
قال رحمه الله: وأن النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس بطاعتهم.
ولذا ينبغي أن يدعى لهم بالصلاح والخير. وكان فضيل بن عياض يقول: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة مستجابة ما جعلتها إلا في الإيمان. فبصلاحهم صلاح سائر الناس كما ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وأما الشتم واللعن فهذا لا خير فيه. وأما التحذير من الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقواعد والضوابط التي ذكرت من قبل هذا من سمة أهل الدين. فما ينبغي للإنسان أن يتكلم بحق نفسه، وإنما ينبغي أن يتكلم لتعظيم الدين وإظهار شعائره وما شابه. نسمع كلام الخطابي وله تتمة.
قال النووي رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عصرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاة. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وحكاه أيضا الخطابي ثم قال:
هنالك قولان في الأئمة، منهم من قال العلماء وأصحاب الولايات بالعموم صاحب الولاية، ومنهم من قال أن المراد بهم منهم من قال الولاة وأصحاب الأمور، ومنهم من قال أن المراد بهم العلماء. فكيف تكون النصيحة للعلماء إن كانوا هم الأئمة؟ وبلا شك أن العلماء من الأئمة، وإن الأئمة يشمل الأمرين. وإذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى فسر وأمر بنت العلماء ونقل هذا عن بعض السلف. نسمع.
قال: وهذا هو المشهور. وحكاه أيضا الخطابي ثم قال: وقد يتعول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتفولهم بالموعظة الحسنة وترك غصهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه.
ما يكرهه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه
ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم غير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم.
مفاد ما ذكر في نصيحة الأصناف المذكورة في حديث النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنه ينبغي أن يسلك في النصيحة أمور: الأول أن يكون القصد بها وجه الله تعالى، أن يكون القصد من النصيحة وجه الله تعالى حتى يقع الخرق، يعني أن يسد الخرق وأن يصفى الوش والشوائب. والثاني أن لا يقصد به التشهير ولا التعيير. والثالث أن يكون النصح في السر وليس في العلانية. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن ينصح ويسر، والفاجر يهتك ويعير. الفاجر يهتك ويعير. الشافعي يقول: من نصح أخاه في سر فقد وانه، ومن نصح أخاه في علن فقد شانه. وابن حزم في كتابه الأخلاق يقول: انصح سرا لا جهرا، وعرض ولوح ولا تفرح، فإن لم يفهمك المنصوح فصرح. النصيحة تكون عين برفق وليم وعدم التشهير، إخلاص النية لله عز وجل، تغطي هذا العيب عن أخيه، كأنك أنت تفعل في حقه ما تحب أن يفعل في حقه. وكذلك أن تكون النصيحة برفق وليم ولا تكون بالشدة. ولذا يأتي معنا في حديث عائشة في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهكذا كان ينصح السلف الصالح، كانوا ينصحون بلطف وليم. فهو عبد العزيز ابن أبي داود يقول: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيجزر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يترك صاحبه فيستهدف أخاه ويسلك سره. الأصل لا يحب النصيحة، تنصح من بعيد، مجرد أن توصل الإشارة لأخيك من غير أن تستجيبه، ومن غير أن تهتك ستره، ومن غير أن تشفر به ولا أن تقبح فيه. فشتان بين المعير والناصح، الناصح في السر والمعير في العلم. الناصح يستجيب لأمر مولاه، والمعير يستجيب لهواه. الناصح يفعل أمرا واجبا عليه، والمعير ينتقم من الآخرين. ثم من أداب النصيحة عدم الإلزام، أن يكون المنصوح بنصيحته
هذه من آداب النصيحة. قال ابن حزم رحمه الله: لا تنصح على شرط القبول انت. إياك أن تنصح وأن تضع أمامك أنه يجب على المنصوح أن يقبل منك، فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وملك لا يؤدي حق أمانة وأخوة. وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة، لكن حكم الأمير مع رعيته وحكم السيد مع عبده. إذا كنت تنصح على أن ترد وأن يقبل كلامك فأنت سيد مع أمامك، وأنت أمير وأمامك مأمور. ومن أدب النصيحة أن تشعر أنه ليس واجبا على من تخاطبه أن يقبل كلامك. ثم من أدب النصيحة اختيار الوقت المناسب للنصيحة. إن علمت أن هذا الوقت ليس مناسبا للنصيحة فدعه واحفظ هذه النصيحة والتمس وقتا مناسبا. ولذا يؤثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. إذا جاء القلب المنصوح مدبر بفتور دعه حتى يحصل الإقبال والحضور. ولذا العاقل من الناس تلمس ساعات الاستجابة. وفي ظني أن هذه الشروط الرؤية من قبل الناصح، وكان هنالك موضع فتائم عند المنصوح، فإن النصيحة ولا بد أن تأتي بثمرة ويقع بها أجر ونفع في الدنيا والآخرة. والإنسان لا ينتفع بالنصيحة إن كان ذا كبر والعياذ بالله، أو إن كان ذا عجب، وهذين سببان يمنعان الإنسان من قبول النصيحة. ولذا قال الشاعر الأبرك رحمه الله: إذا نصحت بذي عجب لترشده فلم نطعك فلا تنصح له أبدا، فإن ذا العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا. المعجب برأيه لا يقبل النصيحة. ولذا العاقل من الناس أن يتأمل وأن يعلم أن قوله ورأيه يحتمل الخطأ، وأن قول غيره ورأي غيره يحتمل الصواب. ولذا لا يلقي كلام الناس وراء ظهره، وإنما يدبر ويسمع. ولما كان يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هذا رأي، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. فالإنسان مجرد أن يضع احتمال الخطأ في رأيه فإنه يفتح على نفسه بأن يقبل باب النصيحة. أما إبراء نفسه لا يقول خطأ ولا يغلط، ويرى نفسه مع مخالفيه وخصومه أفضل عن أعدائه، يراهم كما كان يقول بعضهم: لو أنهم اجتمعوا من الأرض ونفخت فيهم نفخ ونفخت عليهم نفخة واحدة لأصبحوا وداء منثورا، فأن له أن يقبل من أحد قولا. ولذا الإنسان العاقل الذي يعلم قصور النفس واحتمال الخطأ هو الذي يقبل النصيحة. أما صاحب العجب وصاحب الكبر فهذا والعياذ بالله لا يقبل نصيحة من أحد أبدا. من علامة الدين أن تجزي النصيحة وأن تقبل النصيحة، أن تؤدي النصيحة وأن تكون ممن يقبل النصيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أدي النصيحة يشمل الأمرين. فإن رأيت في نفسك قبول النصيحة تعلم أنك على خير، وأعلم أنك تنظر إلى نفسك كأنك بشر، وأنك تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. وهذا حديث مهم وله أثر تربوي مهم جدا على الناس جميعا. الإنسان بمجرد أن يرى شيخه والمقدم في دعوته ومن يغض فيه العلم والخير، بمجرد أن ينظر إليه ويضعه فوق منزلته وأنه لا يخطئ، فإنه لا بد في يوم من الأيام أن يسمع وأن يرى وأن يحس وأن يلمس منه أخطاء. فكما أنه قال في مدحه في يوم من الأيام، فإنه ولا بد في يوم آخر فيغال في قدره. ولكن لو أنه منذ البداية علم أن الناس جميعا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم ولا ينجو ولا ينجو ولا يخرج من هذا العموم أحد إلا من عصمه الله وهم الأنبياء، فحينئذ يهون عليه الحق. فإن رأى قصورا وعيبا وخللا ممن يرى فيه علما أو فضلا أو صلاحا، إنه يسده ويقول في حق النصيحة، ولا يعمل التشهير والقذف والشتم واللعن والتأيير والانتقام من حظ النفس. ولذا تجد أن هذه الشروط مغيبة عند الكثيرين، لأنهم أصلا غالوا في وضع الناس في منازلهم، فهم ولا بد أن يلزموا هؤلاء الناس الذين غالوا في وضعهم من البدايات، فما كانوا على الجادة ولا على السابلة، لا في الحال ولا في المآل، لا في الأول ولا في الآخر، لا في المقدمات ولا في النتائج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد وبايعه الأصحاب على النصيحة للمسلمين، سنصور معنا بعد قليل، وهذا تأكيد على حق النصيحة وعلى أهميتها. نسمع تتم الكلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين.
على هذا القول إن النصيحة فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن تقوم في الأمة، وقد تتعين وقد تكون مندوبة، كما ألمحنا إليه في أثناء السلام الآنف، والله أعلم. نسمع.
قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم.
نكمل إن شاء الله في شرح حديث جرير في الدرس القادم.